بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم، ومناسبتها لسورة البقرة. سورة البقرة أيها الإخوة الأخوات، كما مر معنا، بيّنت شرائع الإسلام، ولا شك أن من أعظم الشرائع في دين الله الزكاة والإنفاق في سبيل الله. ولهذا كانت هذه الصفة من أول ما ذكر في السورة. قال الله تعالى في وصف المتقين في أول السورة: ومما رزقناهم ينفقون. وهنا في الآيات التي تقدمت معنا ذكر الله تعالى فيها الابتلاءات التي تصيب المسلم. قال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وسبحان الله، الإنسان إذا أصيب بالبلاء يشعر بأن الدنيا لا تساوي شيئا. فهذه الابتلاءات تهون من شأن الدنيا في نفس المؤمن. ولهذا تأمل، هنا تكون النفوس مهيئة للبذل في سبيل الله، وقد هانت عليها الدنيا. فما أنسب أن يأتي هنا الحث على الإنفاق في سبيل الله. والسورة مليئة بالآيات التي فيها حث على الإنفاق كما ستأتي معنا. يقول الله جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون. يسألونك ماذا ينفقون. نحن إذا سمعنا هذه الآية، أول ما تبادر إلى أذهاننا أن المراد ماذا ينفقون من الأموال. يسألونك ماذا ينفقون، يعني عن ماهية المال الذي ينفقونه. يسألونك ماذا ينفقون، هذا الذي يتبادر إلى أذهاننا، وهذا في الحقيقة خطأ، لأن هذا الغرض معلوم عند الناس. كل إنسان يعرف أنه ينفق المال، ينفق الطعام، ينفق الشيء الذي فيه نفع للناس. هذا أمر لا يقع عليه السؤال. وإنما الإنفاق متى يكون نافعا؟ إذا صادف المحل. إذا صادف المحل، يعني تخيل لو أن غنيا أنفق ماله على الحرام، هذه النفقة ما يكون لها أي قيمة. متى يكون للنفقة قيمة؟ إذا صادفت محلها الصحيح. فالمقصود من السؤال هنا: يسألونك ماذا ينفقون. السؤال هنا عن المنفق عليه، السؤال هنا عن المنفق عليه، ولهذا ثبت عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من السلف قال يسألونك ماذا ينفقون، قال كيف ينفقون، كيف ينفقون يعني على من ينفقون. فهذا أهم ما يكون في موضوع الإنفاق في سبيل الله، لأنهم في الجاهلية كانوا ينفقون أموالهم في الحرام، في الخمر، في الميسر، على أصحاب يعني كانوا ينفقونه على الندامة، يعني من يجلس معهم على موائد الخمر والميسر ويتباهون بذلك. فالله تعالى بين هنا كيف تكون النفقة صالحة، وكيف ينفق المسلم ماله. وهذا الإخوة يعني أمر في الحقيقة في معنى هذه الكلمة ماذا ينفقون، أن كثير من المفسرين يقول يسألونك ماذا ينفقون، هم سألوا عن المال الذي ينفقونه، فالله صرف الجواب إلى ما هو أنفع، هكذا يقولون. لكن هذا غير صحيح في الحقيقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما يسألون أسئلة لا فائدة منها، بل هذا معروف عند العقلاء، ما أحد يسأل مثل هذا السؤال. والخطأ جاء من ما من بسبب ماذا؟ لأننا اعتدنا أن كلمة ما، حتى هذا يذكر في بعض الكتب في اللغة، أن ما يسأل بها عن جنس الشيء، ماهية الشيء، ماذا، ما هذا، يعني تسأل عن الماهية وعن جنس الشيء. ماذا ينفقون تسأل عن جنس المال الذي ينفق، وهذا خطأ، بل ما تستخدم أيضا في السؤال عن العوارض وعن الصفات وعن الكيفيات وعن الأحوال، كما مر معنا قريبا في قصة البقرة. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب ما هي؟ هم يعرفون بقرة، ما هي صفات البقرة؟ حتى في آخر سؤال بعد أن بين لهم سنها ولونها أيضا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي يعني أيضا زيادة، كيف هي، كيف حالها وصفاتها زيادة. فإذا ما تستخدم في السؤال عن الكيفيات والأحوال، فالحال الذي يناسب هنا السؤال عنه في الإنفاق هو حال المنفق عليه. يسألونك ماذا ينفقون، ولهذا تأمل في الجواب، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. تأمل، قل ما أنفقتم من خير، يعني هذا أمر متقرر عندكم، الشيء الذي تنفقونه من الخير مما ينفع الناس. لكن بين في هذا الجواب ماذا؟ المصارف التي تكون للنفقة حتى تكون صالحة ومقبولة. قال فللوالدين والأقربين، فللوالدين هذا أول ما يجب على المسلم، فالنفقة على الوالدين واجبة، الأصول الوالدان وكذلك الفروع الأبناء. فللوالدين والأقربين والزوجة، فهذا كله يدخل، فللوالدين والأقربين، ثم الأقربين كلمة عامة بعد الأصول والفروع، الأرحام، الأقارب، النفقة عليهم نفقة وصلة، يعني هي صلة، صلة رحم، وفي الوقت نفسه صدقة ونفقة في سبيل الله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، فللوالدين والأقربين. ثم قال واليتامى، يتيم مات أبوه لا قدرة له على الكسب، في الغالب يكون فقيرا حاجته أشد من حاجة المسكين، أن المسكين عنده شيء من القدرة يستطيع أن يعمل. قال بعده والمساكين، والمساكين الذي أسكنه الفقر أو أسكنته الحاجة، والمساكين وابن السبيل. الضعف هنا جاء لغربته حتى نسب إلى الطريق الذي هو فيه، المسافر الذي انقطع عن بلده ولا مال له، فهذا يعطى بقدر ما يوصله مكانه وبلده. قال وابن السبيل. ثم رغب الله تعالى في الخير عموما، قال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذا أعظم ترغيب، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. علم الله هذا أعظم زاجر، وفي الوقت نفسه أعظم مرغب في الخيرات. لما تستشعر أن الله تعالى يراك في كل حركة، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. ثم قال كتب عليكم القتال. تلاحظون أن آيات الإنفاق تقترن بآيات الجهاد في سبيل الله، وهذا أيضا كثير في البقرة، وهذا لأن الإنفاق في سبيل الله من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، بل الجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على بذل المال. لهذا كثيرا ما يذكر الله تعالى في القرآن الجهاد بالمال ثم النفس، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وهكذا. ثم أيضا الحديث هنا موصول عن الذين مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، المقصود وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني في ميادين القتال، فعالج ما في النفوس من كراهية القتال، فجاءت هذه الآية في الحث على الجهاد في سبيل الله. هنا تبذل مالك ثم ترتقي فتبذل روحك في سبيل الله. قال كتب عليكم القتال، يعني فرض فرضا لازما كالشيء المكتوب الذي لا يمحى. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم، الكره هنا بمعنى المشقة، لأن فيه قتلا وجراحا. تأمل القرآن يعالج ما في النفوس من الكراهية فيبين الخير الحقيقي، يبين الحكمة. قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا، تكرهوا القتل والجراح لكن في باطنه خير وهو خير لكم، وهو خير لكم. يقول العلماء ماذا وهو خير لكم؟ إيش الخير الذي هنا في القتال؟ إعلاء كلمة الله، نشر الإسلام، حصول الأمن في بلاد المسلمين، النصر والغنائم، هو خير لكم. قال البقاعي رحمه الله وهو عند المحبين لقاء الله عز وجل. سبحان الله، هناك فتوحات من الله جل وعلا، يعني نقرأ الآية وهو خير لكم، يعني ما يتبادر إلى أذهاننا هذا المستوى الراقي في التفسير، وهو عند المحبين لقاء الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن الشهيد له المنزلة العالية عند الله، بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول بعض التابعين أدركنا قوما كان الموت لهم أشهى من الحياة عندنا اليوم، لأن هؤلاء عمروا آخرتهم فأحبوا لقاء الله جل وعلا. سبحان الله، وأنا في الطريق يعني كنت راجع ما كتبته وما كتبته يعني من قبل في هذه الآية، فخطر في ذهني وأنا أقرأ أقول سبحان الله، يعني بالفعل خطر في ذهني قصة حرام بن ملحان رضي الله عنه لما طعن، هو ذهب عند بعض رؤساء الكفر وقدم رسالة فيها دعوة للإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت خيانة، فقام أحد الكفار وطعنه طعنة في ظهره حتى خرج السيف من صدره، تخيل، وهو في هذه الحال قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. يعني تخيل، لأن لقاء الله والشهادة تجري في دمائهم وعروقهم. فقال: وهو خير لكم. قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفي المقابل أيضا: وعسى أن تحبوا شيئا، يعني هنا القعود عن الجهاد، وهو شر لكم، وهو شر لكم، فيه استيلاء العدو، فيه فتنة، فيه ذل، وفيه نقصان في الدين وبعد عن الله. ولما كان هذا أمرا يجربه الإنسان في حياته بالفعل، كم من أمور الإنسان ظن أن فيها خير ثم يتبين أنها شر، ويكره بعض الأمور ثم تقدر عليه وإذا فيها الخير العظيم. فإذا على الإنسان تجاه هذه القضية أن يترك هواه وأن يسلم أمره إلى الله، يرد الأمر إلى العليم بكل شيء. قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا أنسب ختام لهذه الآية. الإنسان لا يرضى بهذا لجهله، لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآية وإن كانت في القتال لكنها قاعدة عامة في حياة الإنسان، وللأسف أكثر الخلق يغفلون عنها. يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر، الله ماذا قال عنهم؟ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعني سبحان الله، البشر هكذا. لكن تأمل كيف الله تعالى قدر حصول هذه الغزوة، غزوة بدر، كيف كان فيها الخير العظيم، حتى رضي الله عن أهل بدر وكانت لهم المكانة العالية: قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم. وانظر مثلا في صلح الحديبية، كيف الصحابة رضي الله عنهم كرهوا في بداية الأمر أن يرجعوا إلى المدينة، حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، ما استجابوا، ليس معصية وإنما رجاء أن ينزل حكم يغير ما هم فيه ويأمرهم الله تعالى بدخول مكة. لكن بعد ذلك استجابوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تحلل، تحللوا. وبالفعل: عسى أن تحبوا شيئا شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم. كم كان في صلح الحديبية من الفتح والخيرات والبركات كما هو معلوم في السيرة، حتى أسلم في تلك الفترة يعني أضعاف أضعاف عدد المسلمين الذين أسلموا من قبل بسبب حصول الأمن في المنطقة. وكم نزلت من البشريات في سورة الفتح. فهكذا الإنسان: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. فنستفيد من هذه الآية القاعدة العظيمة أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، وهذا من الناحية الشرعية ومن الناحية القدرية. اختيار الله تعالى لك الأمر الذي أمرك به شرعا هذا خير من كرهك له، أو أنك لا تريد أن تفعل كذا وتفعل كذا مما أمرك الله به. لا، سلم الأمر إلى الله، فالدين كله مصلحة وكله بركة وخير. ثم كذلك اختيار الله لك من ناحية القدرية، إذا قدر الله عليك شيء، نعم أنت تعمل ما تستطيع مما في الظاهر أنه خير، لكن إذا انتهى الأمر تسلم الأمر إلى الله وتعلم أن هذا هو الخير. يعني في اختيار وظيفة، في اختيار زوجة، في أي شيء يصاب به الإنسان، في مثلا أصيب بمرض، أصيب بأي مصيبة، يعلم أن اختيار الله تعالى له خير من اختياره هو لنفسه، فيطمئن ويسلم أمر إلى الله، ويبذل الأسباب لرفع الشر الظاهر عن نفسه، لكن في باطنه يعلم أن هذا فيه خير له. فبهذا ترتاح النفوس وتسعد في الدنيا بهذه القاعدة: وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا يريحك من التفكير والتقدير لماذا كذا ولماذا كذا، أبدا، تعيش مرتاحا مطمئنا في حياتك. قريب من هذه الآية: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم عواقب الأمور وما فيه صلاحكم وأنتم لا تعلمون. ثم تأمل، قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. وتقدم تحريم القتال في الأشهر الحرم، كما قال الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. قال قبلها: ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، في المسجد الحرام. ثم ذكر الزمن: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. وهنا يحث على القتال، فهنا يتبادر السؤال: هل حرمة الأشهر الحرم مستمرة أو ماذا؟ فجاءت هذه الآية تبين هذه المسألة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ما سبب هذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليها أبا عبيد عامر بن الجراح، فلما مشى قليلا بكى، بكى على ماذا؟ شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في بداية الأمر. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه عنده، سبحان الله. ثم أمر عليها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فسار الصحابة رضي الله عنهم، وكان الشهر هو شهر جمادى الثاني، جمادى الآخرة، في نهاية الشهر. فقتلوا عمرو بن الحضرمي، ولم يدروا، قتلوه في آخر شهر جمادى الآخرة أو أول يوم من شهر رجب، وشهر رجب من الأشهر الحرم لا يجوز القتال فيه. فلما وصل خبر المشركين قالوا: إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله، وهو أول من استحل الشهر الحرام، وقتل صاحبنا في رجب. فأنزل الله هذه الآية تبين الحكم وترد على المشركين: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ما إعراب قتال؟ يعني بدل عن الشهر الحرام. انظر، ما قال يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، بل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. إيش الفرق؟ وابتداء هم المسلمون يريدون تعظيم حرمات الله وتعظيم الشهر الحرام، فالسؤال لأجل الشهر وحرمته لا لأجل القتال ابتداء، هل يقع في الشهر الحرام أو لا. قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قل قتال، حتى يعني المشركون يعظمون الأشهر الحرم القتال فيها. قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال، نكرة تدل على العموم، قتال، القتال عموما فيه كبير. هذه الأشهر أشهر عظيمة حرم الله فيها القتال، قل قتال فيه كبير. ثم رد الله تعالى على المشركين فبين ظلمهم، فيقول لهم: نعم القتال في الأشهر الحرم كبير، طبعا على خلاف بعد ذلك هل القتال مستمر، منع القتال مستمر أو لا، لكن هنا المقصود أن يبين الرد عليهم، أنهم انتقدوا المسلمين على هذا، فبين أن جرائمكم أعظم مما فعله الصحابة رضي الله عنهم. قال قل قتال فيه كبير، لكن ماذا؟ قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. تأمل في هذه الدرجات، أعلى شيء وصد عن سبيل الله لأن فيه كفر ومحاربة للدين، ثم بعد ذلك وكفر به، الكفر نفسه شنيع، كفر بالله كفر به، ثم درجة أنزل والمسجد الحرام، هذه معطوفة على ماذا؟ صد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام. قال والمسجد الحرام، قال ابن عباس صد عن المسجد الحرام، ثم أيضا وإخراج أهله منه أكبر عند الله، كما أخرجوا المسلمين من مكة منعوهم من عبادة الله عند المسجد الحرام، قال وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني أكبر مما فعله المسلمون خطأ لما قتلوا عمرو بن الحضرمي في أول رجب. وتأمل في قوله وإخراج أهله، قال أهله، هذا إيماء أن المسلمين أحق بالمسجد الحرام منهم، كما قال الله تعالى وما كانوا أولياءه، يعني المشركين، إن أولياؤه إلا المتقون. قال طيب لماذا هذه الأمور أكبر عند الله؟ قال والفتنة أكبر من القتل. قال قتادة الفتنة الشرك، أعظم فتنة الشرك، هذا أعظم من القتل يعني في الأشهر الحرم. قال والفتنة أكبر من القتل. ثم بيّن الله تعالى استمرار المشركين في فتنتهم وإيذاء المسلمين وصدهم عن سبيل الله، قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، ثم قال إن استطاعوا، يعني هذا في تثبيت المسلمين، قل إن استطاعوا، إن تستخدم في ماذا؟ في الأمور المشكوك فيها البعيدة، فهذا احتراس، إن استطاعوا. ولهذا ثبت الله المسلمين، بيّن أنهم لا يستطيعون أن يردوهم عن دينهم، قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر بهذا القيد فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الذي يرجع إلى الكفر لا يبارك الله تعالى له في عمله لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالآية قيدت حبوط العمل إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله بماذا؟ بأن يموت وهو كافر. فيفهم من هذا القيد أن المسلم والعياذ بالله لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام هل تكون أعمال باطلة؟ مثلا إنسان حج ثم والعياذ بالله ارتد ثم بعد ذلك أسلم، هل يقال له عليك الحج مرة أخرى؟ لا، على مذهب يعني الجمهور وهو الصحيح لهذه الآية. فهذه الآية تقيد الإطلاقات الواردة، مثل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا مقيد بالموت على الكفر، وهذا من رحمة الله تعالى. قال بعد ذلك في المقابل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أيضا هذا زيادة في الترغيب في الثبات، حذر من الردة ثم في المقابل يرغب في هذه الأعمال العظيمة. وتأمل في عظم هذه الأعمال، إن الذين آمنوا هذا هو الأصل، والذين هاجروا يتركون المحبوبات الوطن الأهل لأجل محبوب أعظم وهو الله جل وعلا، والذين هاجروا ثم مع ذلك وجاهدوا في سبيل الله، يبذل غاية جهده في نصر دين الله في سبيل الله، قال أولئك يرجون رحمة الله. سبحان الله، هذا الجواب يتعجب منه يعني المتدبر قد يعني أول ما يخطر ببالك تقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك لهم الدرجات العالية أولئك كذا أولئك، لكن تأمل كيف قال أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، حتى تعلم أن الإنسان مهما بلغ في الإيمان وفي مراتب الأعمال الصالحة لا يزال مفتقرا لرحمة الله. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدكم عمله. قالوا ألا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذه الآية الإخوة آية عظيمة في بيان الرجاء الصحيح. الرجاء الصحيح هو المقرون بالعمل، فهذا الفرق بين الرجاء وبين الأماني الكاذبة. ما الفرق بين الرجاء وبين الأماني الكاذبة؟ ما الفرق بين حسن الظن وبين الأمنية؟ هو العمل، الذي يعمل هذا يرجو ويحسن الظن بالله، أما الذي لا يعمل ويقول الله غفور رحيم والله كذا، فهذا في الحقيقة عنده غرور وأماني، والله أعلم بالسرائر، لكن هذا الظاهر. فلذلك يعني يخطئ كثير من الناس لما يصر على معصية الله ويقول لا أنا أرجو رحمة الله والله سيغفر لي. نعم نحن ما ندخل في قلبه، الله أعلم، قد يكون عنده خبيئة بينه وبين الله ما ندري عنها من الأعمال الصالحة، لكن لابد أن يكون الرجاء الصحيح مقرونا بالعمل. ما يكفي مجرد الأمنية، هذه أمنية كاذبة. فكلما كان الإنسان أحسن عملا كان أعظم رجاء، وهذه سبحان الله يعني أمر يجده الإنسان في نفسه حتى في أمور الدنيا. إنسان مثلا استعد جيدا لاختبار معين أو لمشروع معين، يجد أنه يجد في نفسه يعني الرجاء بالنجاح، بخلاف الذي لا يستعد أبدا ثم يقول أنا سأحصل على الدرجة الكاملة، هذا يخدع نفسه في الحقيقة. فكذلك هنا تريد رحمة الله لابد أن تعمل، والناس يعملون بحسب حسن ظنهم بالله وقوة رجائهم، فهما أمران متلازمان. أولئك يرجون رحمة الله، تأمل كيف رحمة جاءت مفتوحة في الرسم، رحمة يعني المقام هنا يعني سعة رحمة الله جل وعلا. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر. تأمل في ترابط الآيات، هنا بذل للمال والنفس، فحذر الله تعالى من تضييع المال والعمر في الباطل واللهو. ولهذا يذكرون من الطرق التناسب بين الآيات المقابلة، فهنا ترى أعلى المهمات بذل للمال والنفس في سبيل الله، آيات جاءت في الإنفاق قبل ذلك وهنا في الجهاد، ثم هنا تحذير من بذل المال والعمر في اللهو واللعب. يسألونك عن الخمر والميسر. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأن العقل السليم يرفض شرب الخمر، كما كان بعض الصحابة في الجاهلية أبو بكر عثمان وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم كانوا ما يشربون الخمر في الجاهلية. فعمر رضي الله عنه والآن الوحي لا يزال ينزل، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وهي أول آية أنزلت في الخمر. أيضا قال عمر لما تلاها قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ثم بعد زمن أنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم قال أيضا المرة الثالثة: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا من رحمة الله تعالى ولطفه أنه جاء التدرج في تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر، قال عمر يعني في نعم لما ذكر أن الخمر يعني من العنب والرطب وغيره، قال: والخمر ما خامر العقل، سميت خمر لأنها تغطي العقل. والميسر، والميسر كلمة مأخوذة من اليسر، لأنك تأخذ المال من خلال الميسر بيسر بدون عمل ولا جهد. والميسر له يعني طرق كثيرة، وهو القمار، مقامرة، يحصل على المال بكل سهولة، كما كانوا في الجاهلية يضعون قداح وهكذا مثل القرعة، فإذا ظهر السهم أن هذا فاز بالمال أو بالإبل يأخذها كلها، وهكذا ثم يضع مرة أخرى وهكذا، فيحصل المال بدون تعب بيسر، سميه ميسر. قال: قل فيهما إثم كبير، إثم كبير، وفي قراءة: فيهما إثم كثير، كثير، نعم هو كبير في ذاته وهو كثير متعدد. قال ابن عباس: ما ينقص من الدين عند شاربها. نعم، لولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ينزع عنه الإيمان الواجب الذي يردعه عن الحرام وإن كان مسلما. قل فيهما إثم كبير، كما قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. في إحصائية في الجرائم، جرائم القتل، غالب جرائم القتل بسبب الخمر، فعداوات ومشاكل ونزاعات، ثم هي تذهب عقل الإنسان فيكون شبيها بالحيوان، والإنسان إذا ذهب عقله ما يدري ما يعمل، يعني يطلق زوجته، يسب، يشتم، ربما يكفر ويخرب ويضرب ويقتل، يسرق، يفعل كل شر. قل فيهما إثم كبير، من أيضا الميسر في ضياع المال، فيه تعويد النفس على الكسل والبطالة، ثم أيضا إثم كبير يعني الأمراض التي في الخمر. قال: ومنافع للناس، ومنافع للناس، إيش المنفعة؟ قالوا: التجارة والمال الذي يحصل، وقالوا: اللذة والطرب الذي يجده شارب الخمر في البداية، حتى قال بعضهم: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء، يعني كان يجدون مثل هذا. لكن قال الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. تأمل في حكمة الله تعالى هنا، هذه الآية مع أنها منسوخة كما عرفنا، خلاص الخمر حرمت، لكن مع ذلك أبقى تلاوة هذه الآية، نعم، حتى نعرف رحمة الله تعالى في التدرج في تحريم الخمر. وكذلك هذا يجعل المسلمين ينتبهون إلى مدارك الأحكام، فالأحكام في الشريعة ترجع إلى المصالح والمفاسد، فالله تعالى ما شرع لنا إلا ما فيه الخير، إما المصلحة الخالصة أو الراجحة، وما حرم علينا إلا ما فيه الضر علينا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقد تكون يعني المفسدة خالصة قد تكون راجحة، نعم هناك منافع لكن المفسدة أرجح، كما هنا: وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا يدلنا على أن الله يريد بنا الخير والصلاح. قال وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا فيه تعويد للمسلمين أن يفهموا حكمة التشريع وأن يوازنوا بين المصالح والمفاسد في أعمالهم. وهذا ناسب أن يأتي في سورة البقرة كما عرفنا. سورة البقرة سورة استسلام لله وسورة إسلام تشرح الإسلام وتبين يسر الإسلام. هنا تميز بيان الأحكام ببيان اليسر فيها، لأن هذه من أعظم خصائص دين الإسلام اليسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما مر معنا في آيات الصيام في آيات الحج من أعظم ما برز فيها التخفيف واليسر. فكذلك هنا تأمل ما ذكر الله تعالى الآية التي في سورة المائدة جعلها في البقرة، لا، وإنما جعل الآية التي هي أول ما نزلت في تحريم الخمر. فهذا يوافق يعني جو هذه السورة والله أعلم. قال ويسألونك ماذا ينفقون. طيب الآن قريب ورد هذا السؤال، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخره. هنا تكرر السؤال لمناسبته لما ذكر في هذه الآية من تحريم الخمر والميسر، لأنهم كانوا ينفقون الأموال الطائلة على الخمر ويضيعون أموالهم في الميسر، فناسب أن يأتي هذا السؤال توكيدا على ما تقدم وفيه زيادة فائدة. قال ويسألونك ماذا ينفقون، كما عرفنا ماذا ينفقون يعني كيف ينفقون، ما هو الإنفاق النافع، سواء كان المنفق عليه كما بينه من قبل، الآن يبين لهم الشيء الذي ينفقونه. لماذا؟ لأنهم ينفقون يعني المال يعني أو يكسبون المال من الحرام من الميسر، وينفقونه يعني على هذه الأمور الفاسدة على الخمر والميسر. فهنا بين الإنفاق النافع للإنسان. قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو يعني العفو ما زاد عن حاجة الإنسان. قال الحسن رحمه الله ألا تجهد مالك ثم تقعد وتسأل الناس، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قل العفو. وقال ابن عباس رضي الله عنهما العفو ما فضل عن أهلك، وقال طاووس اليسير من كل شيء، وهذا كما جاء في الحديث قال ابدأ بمن تعول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالإنفاق النافع هو الذي يكون زائدا عن حاجة الإنسان، وهذا أصل عظيم في الإنفاق، لأن الإصلاح حاجات الناس هذا يحتاج فيه إلى العموم والدوام، وهذا لا يمكن إلا إذا كان الإنفاق من العفو. أما إذا أنفق الإنسان كل ماله دفعة واحدة هو يكون محتاجا، ثم يكون النفع في جهة واحدة، لكن إذا كان الإنفاق بيسر بسهولة يعني الشيء اليسير يستمر، ثم هو لا يحتاج ولا يزال ينمو ماله وينفقه دائما على مر الأيام، فهذا أنفع وهذا أصل يعني في إصلاح الحياة. قال قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وسورة البقرة كما عرفنا يعني ظهر فيها موضوع البيان هدى للمتقين، و كثيرا ما يأتي هذا التعقيب بعد بيان الأحكام. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تأمل هنا هذا يعني التذييل الجميل هنا، يعني لما ذكر الله تعالى تحريم أو يعني أن الخمر والميسر إثمهما أكبر من نفعهما، وحث على الإنفاق النافع، تأمل قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. هي الأصل يعني موصولة في المعنى، لكن طبعا يجوز الوقف، الوقف توقيفي على رؤوس الآيات، الوقف جائز. ثم إذن يجوز لك أن تقف هنا ثم تقول في الدنيا والآخرة ثم تكمل ويسألونك عن اليتامى، ويجوز لك أن تصل. حتى في بعض المصاحف يعني في بعض القراءات هذه ليست رأس آية، إن اختلف في عد الآيات، فأظن عند نافع أن هذه ليست آية، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما قال لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، قال في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها، وقال قتادة فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا، وقال الحسن هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. فالإنسان إذا تفكر سبحان الله، يعني هذه الآية تدلنا على حتى أن الإنسان إذا تفكر في هذه الأحكام، طبعا هذه الآية يعني تعقيب عما سبق، يعني الله تعالى حث على الهجرة والجهاد في سبيل الله ورجاء رحمة الله، وفي المقابل عدم تضيع العمر والمال في الباطل واللهو. فمن تفكر في هذا في هذه الآيات علم حقيقة أن الشيء الذي ينفع الإنسان هو العمل للآخرة، وأن هذه الدنيا فانية. فجاء هذا التعقيب الجميل بعد هذه الآيات. ثم من أحسن طرق الإنفاق ومصارف الإنفاق، ومن أحسن ما ينفع المنفق في آخرته الإنفاق على اليتامى وإصلاحها لليتامى. فجاء هذا السؤال أيضا، ويسألونك عن اليتامى. سبحان الله، يعني الآن خطر في ذهني، يعني تم الجاء بيان الأحكام ببيان حقيقة ما حصل من السؤال من الصحابة رضي الله عنهم، ويسألونك ويسألونك ويسألونك، لأن هذا من أنسب ما يكون لسورة البقرة كما عرفنا. سورة البقرة من أبرز مقاصدها كما عرفنا الحث على الاستسلام والإيمان، أو الحث على الاستسلام وبيان شرائع الإسلام وعقائد الإيمان، هي سورة الإسلام حقا. فجاء فيها موضوع البيان مع شدة الحاجة إليه بالسؤال، يسألونك يسألونك، ويأتي البيان. قال ويسألونك عن اليتامى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، انطلق من عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبسه حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت هذه الآية. ويسألونك عن اليتامى، يعني في خلط المال اليتيم بمال من يقوم عليه وطعامه وشرابه، فقال قل إصلاح لهم خير، هذا هو المقصود، قل إصلاح لهم، وهذا أبلغ من قوله قل إصلاحهم، قال إصلاح لهم هذا أعم. يعني إذا قال قل إصلاحهم أو صلاحهم خير، فقد يتوهم الإنسان أن المقصود صلاح اليتيم في ذاته فقط، أما إصلاح لهم إصلاح عام لأجلهم، يعني إصلاح نكرة فتعم. قل إصلاح تكون مطلقة، إصلاح لهم يعني في ذواتهم في تربيتهم في مالهم، قل إصلاح لهم خير، يكون هذا الإصلاح لأجلهم، قل إصلاح لهم خير. ثم نبه على الصورة التي تحرجوا منها، وإن تخالطوهم فإخوانكم، فإخوانكم مثل ما يأكل الأخ من مال أخيه، يكون بينهما محبة ورفق ومشاورة ونصح، فهذا فيه يعني إبطال ما ظنوه من عدم جواز يعني هذا الأكل اليسير. ثم
كذلك هذا فيه إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية، كما عرفنا سورة البقرة بيان الأحكام فيها ظهر فيه التيسير كما هنا أيضا، وظهر فيه إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية ليبين الإسلام الحق. فكانوا في الجاهلية يعتدون على اليتيم وترفعون على اليتامى، فقال فإخوانكم، ثم قال مرغبا ومرهبا، قال والله يعلم المفسد من المصلح. وهذه العلة، أنت لما تأكل مال يتيم تأكل بقصد أنك تؤانسه، تأكل معه يعني من يعني على مائدة واحدة، فالله تعالى يعلم أنك ما تريد الإفساد، والله يعلم المفسد من المصلح. ثم ذكرهم بنعمته عليهم، ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لأعنتكم، العنت يعني المشقة الشديدة، ولو شاء الله لأعنتكم يعني بتحريم مخالطة اليتامى والأكل من أموالهم، إن الله عزيز يقدر على عنتكم ولكنه حكيم جل وعلا، إن الله عزيز حكيم، فلا يشرع إلا ما فيه الحكمة والمصلحة. والمخالطة تقتضي المصاهرة، خاصة إذا تذكرت الواقع الذي كان عليه المسلمون، كان لهم يعني موالي وعبيد وإماء من الكفار، ولهم يعني أولاد أيتام صغار، فهذه المخالطة ربما اقتضت المصاهرة، فهنا حذر الله تعالى من نكاح المشركة. قال ابن عباس ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قال ثم استثنى نساء أهل الكتاب، فقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فهذه الآية خص منها يعني نساء أهل الكتاب. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، لماذا حذر الله من الاغترار بهن؟ قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، يعني ولو كانت حرة، الأمة المملوكة المؤمنة خير من مشركة، ولو أعجبتكم، ولو أعجبتكم هذه المشركة في جمالها وحسنها، وفي المقابل كذلك ولا تنكحوا يعني تزوجوا المشركين بناتكم وبناتكم حتى يؤمنوا. ولعبد، عبد مملوك مؤمن خير من مشرك ولو كان حرا، ولو أعجبكم في حسنه في جماله في ماله في قوته، لماذا ما العلة؟ أولئك يدعون إلى النار. كيف أولئك يدعون إلى النار؟ قال ابن كثير رحمه الله معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا وإيثارها على الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. أولئك يدعون إلى النار، المشرك كيف سيعيش معه الإنسان؟ المشرك همه الدنيا، يريد الدنيا، وبين الزوجين محبة وتأثر شديد، فهذا يعني يودي بالمسلم إلى أن يقع بعد ذلك في النار، يترك دين شيئا فشيئا. أولئك يدعون إلى النار، وسبحان الله تأمل كيف أولئك يدعون إلى النار من النهاية، يعني من الذي يدعو نفسه أو أهله أو من يحب إلى النار؟ لكن هذه هي الحقيقة، لأن هؤلاء يصرون على كفرهم وعلى حب الدنيا واقتراف شهواتها، وهذا في الحقيقة هو يعني هذه الحقيقة، هذا هو المصير. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قال ابن كثير بشرعه، يعني يريد أن ينبه أن الإذن هنا إذن شرعي، يعني يدعو الناس في هذه الآيات في هذه الشريعة إلى الجنة والمغفرة بإذنه، إذا امتثلوا أحكامه وأطاعوا ربهم جل وعلا. قال ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يبين آياته، أضاف إلى نفسه تعظيما، لعله لما قال كذلك يبين الله لكم الآيات هنا ارتقى في تعظيمها، فقال ويبين آياته، آياته أضاف إلى نفسه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، لأن الأمر هنا ظاهر يحتاج إلى تذكر فقط. ولما حرم الله نكاح المشركات كذلك نزه المسلمين عن بعض أحوال المشركين في نكاحهم. سبحان الله، يعني آيات منسجمة متناسقة. وتأمل الأحكام هنا في البقرة تبطل عادات الجاهلية حتى يتبين الإسلام الحق، وفيها أيضا معنى التيسير. قال: ويسألونك عن المحيض، يعني قربان النساء في فترة الحيض. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، افتتح ببيان العلة، قل هو أذى، حتى يأخذ المسلم الحكم عن بصيرة وعلم. قل هو أذى، وهذا متقرر في النفوس، قل هو أذى. وتأمل، قال أذى، والأذى هو الضر الذي ليس بفاحش، كما قال: لن يضروكم إلا أذى. قل هو أذى، يعني فيه ضرر، فيه أذى. قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. والمقصود هنا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له أن اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، والنصارى كانوا على العكس، النصارى يأتون النساء حتى وقت الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء من التمتع بالمرأة، كل شيء إلا النكاح، هذا المحرم. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. قال: ولا تقربوهن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. يعني عرفنا ولا تقربوهن إيش معناه، ليس المعنى يعني يخرج من بيت أو لا يجلس مع امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، وكانت المرأة الزوجة من زوجاته رضي الله عنهن يكون معها في الفراش الواحد وهي حائض. لكن المقصود كما عرفنا، قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرن، هذا الشرط الثاني، فإذا تطهرن يعني بالماء، فأتوهن من حيث أمركم الله. في قراءة: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى يغتسلن، ثم أكد وصرح بمفهوم الغاية: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلذلك الجمهور الذي عليه جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة أن المرأة لا تحل لزوجها يعني بعد الحيض حتى تغتسل، أما مجرد انقطاع الدم مع الوضوء مثلا أو غسل المحل هذا لا يكفي. قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا من كنايات القرآن، من كنايات القرآن، هذا من الأدب البليغ في القرآن، وهكذا الله يربينا على هذا الأدب. يعني هذا جميل بالمسلم أن يعني يقتدي بالقرآن في كلامه في أدبه. فأتوهن من حيث أمركم الله، الموضع المعروف، فأتوهن من حيث أمركم الله. تأمل في قوله أمركم الله، هذا استفاد منه بعض العلماء تحريم الوطأ في الدبر، وهذا عليه جماهير أهل العلم، شذ من شذ فأحله، وهذا لا عبرة به، جاءت الأحاديث في الوعيد من ذلك، وإن كان في أسانيدها شيء من الضعف، لكن هذا الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها، وهذا مذهب عامة الصحابة. ابن عمر قيل أنه كان يجوز ذلك، لكن هذا خطأ، بل كان يقول كما ثبت عنه: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين. وأيضا قيل أن مالك، أن مالكا رحمه الله أجازه، أيضا هذا لا يصح عن مالك، لما الأربعة على منع هذا الأمر. قال فأتوهن من حيث أمركم الله، ثم يأتي الترغيب إن الله يحب التوابين. سبحان الله، يعني ما قال إن الله يحب المتطهرين الآية في الطهارة، بل قدم طهارة الروح. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذا فيه جمع بين طهارة الباطن والظاهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طبعا بعد الوضوء جاءت زيادة على الحديث الذي في مسلم، إنسان بعد الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الصحيح. أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين، يعني هذه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم موقوفة، يعني تكون من الدعاء العام، لكن أما ذكر للوضوء لا. قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ثم تأمل كيف يذيل هذا الحكم بزيادة البيان في المعاشرة الزوجية إلى حد ربما يستحيا من ذكره، لكن تأمل في بيان القرآن، البيان الراقي، نساؤكم حرث لكم. الحرث يعني الزرع، ولهذا قال ابن عباس الحرث موضع الولد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أنى شئتم يعني كيف شئتم، فهذا كله جائز، لكن يكون من موضع الولد. وطبعا هذه الآية فيها أحاديث كثيرة في سبب نزولها وبيان ما حصل، ولكن يعني من أراد فليراجع كتب التفسير. قال فأتوا حرثكم أنى شئتم. تأمل يعني مع بيان هذه المسألة التي قد يستحي الإنسان من ذكرها في طريقة المعاشرة الزوجية، وأن هذا جائز بكل طرق لكن يكون في موضع الولد، لكن تأمل في بيان القرآن، في عظمة القرآن، يرتقي بهذه الشهوة التي عند الإنسان إلى مستوى عال في الإيمان. قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يعني ما تتخيل كيف تجتمع هذه المعاني في سياق واحد، يعني آية في بيان أمر عميق في موضوع الجماع ومعاشرة الزوجة، وفي الوقت نفسه تجد أعظم حقيقة في الإيمان. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، هذا التوازن العظيم في دين الإسلام. الإسلام ما يأتي يحطم فطرة الإنسان ويستقذر ما جبل عليه الإنسان، هذه أمور جبلية يحبها الإنسان يستمتع بها وهذا حلال الله تعالى أباحه له، لا يأتي القرآن بتحطيمه، ولكن يرفع هذه الشهوة إلى مستوى عال. قال وقدموا لأنفسكم، إيش معنى وقدموا لأنفسكم؟ يعني من طاعة الله، أن الإنسان في هذه الدنيا كالمسافر يقدم المتاع ويعني لسفره. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، هذا أعظم زاد، أعظم ما تقدمه لنفسك، ثم تلقى الله بهذا الزاد واعلموا أنكم ملاقوه، يعني بما قدمتموه لأنفسكم. وأيضا قالوا وقدموا لأنفسكم يعني الولد، فما تكون هذه العملية مجرد عملية شهوانية، لا، المسلم يريد بها الذرية الصالحة. وقدموا لأنفسكم قالوا العفة، يريد أن يعف نفسه وأن يعف زوجته. وقدموا لأنفسكم، وأيضا جاء في بعض الآثار التسمية، أن يقول بسم الله كما جاء في الحديث وقدموا لأنفسكم. فتأمل يعني، ثم أيضا ذكرنا بلقاء الله، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فهذا يعني بيان عظيم راقي في الحقيقة. وبهذا يعني الإسلام يحافظ على الفطرة، وفي الوقت نفسه يلبي دوافع الجسد والشهوة وما يحطمها، بل يرتقي بها، بل يصلها بالله جل وعلا، فتكون عبادة لله، تكون قربة لله. كما قال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته؟ ولما قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضع في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. قال: وقدموا لأنفسكم. ولهذا هذا في حث على النية الصالحة، وأن الإنسان دائما يربط هذه الأمور المباحة يربطها بالله جل وعلا. قدموا لأنفسكم، إنما الأعمال بالنيات، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يعني مع هذا الترهيب والتخويف، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، لكن في الحقيقة هذا أعظم ما يؤمله المسلم، أن يلقى الله بالرضوان والبشرى. فقال: وبشر المؤمنين. أنك لما تقرأ واعلموا أنكم ملاقوه تشعر بالهيبة، بالخوف، لقاء الله، لكن قال: وبشر المؤمنين. هذه فيها تنفيس للنفوس وترغيب في لقاء الله جل وعلا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. تأمل، لما قرر حق المخالطة وبين حسن العشرة الزوجية، نهى عن إدخال اليمين في مثل هذه الحقوق، فيمتنع الإنسان من الخير ومن قربان زوجته بسبب أنه حلف بالله. فقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ذكر ما يتعلق باليمين، خاصة إذا منع الإنسان نفسه من قربان زوجته بسبب اليمين. سبحان الله، آيات متناسبة وتنتقل بك من باب إلى باب من أبواب الفقه بدون أن تشعر. قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إيش معنى هذه الآية؟ هناك تفسيران. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير. فمعنى عرضة هنا يعني بمعنى حاجزا، كما تقول: أردت أن أفعل هذا الأمر فاعترضني كذا وكذا، يعني حال بيني وحجزني عن فعل هذا الأمر كذا وكذا، اعترضني. قال: ولا تجعل الله عرضة، عرضة على وزن فعلة بمعنى المفعول، كما تقول: قبضة بمعنى المقبوض، مسكة كذلك. ولا تجعل الله عرضة يعني ولا تجعل الله يعني تعظيم الله والحلف بالله، لا تجعلوه مانعا وحاجزا، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. قالوا: اللام هنا للتعليل، يعني بسبب أيمانكم. أن تبروا يعني من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا الله يعني كما قلنا يعني الحلف بالله أو تعظيم الله، زعمكم أنكم تعظمون الله، تجعلون هذا يعني الأمر الذي فعلتموه من الحلف، أنك لا تذهب إلى بيت فلان أو لا تصل فلانا أو كذا. يقال: يا فلان ليش ما تزور فلان؟ قال: لا، أنا حلفت. قال: ولا تجعل الله، تزعم أنك تعظم الله فتجعل هذا مانعا حاجزا في الشيء الممنوع بسبب لأجل أيمانكم من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. هذا المعنى الأول في تركيب الآية. المعنى الثاني: لا تجعل الله عرضة، العرضة يعني المعرض للأمر، يعني فلان معرض للمرض الفلاني، لنقص مناعته معرض، لا تجعلوا الله عرضة، يعني معرضا لأيمانكم فتبذلوه بكثرة الحلف، يعني المقصود هنا لا تجعلوا اسم الله معرضا لأيمانكم فتكثروا من الحلف. قال أن تبروا، هذا على تقدير حذف يعني لام التعليل ولا النافية كما هو كثير في القرآن. قال لا تجعلوا اسم الله تعالى يعني معرضا لأيمانكم فتكثروا من الحلف بالله لئلا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال أن تبروا يعني بفعل الخيرات، تجعلون اليمين حاجزا بينكم بين فعل الخير، وتتقوا يعني أيضا في ترك يعني نعم أن تبروا وتتقوا في الخيرات ويعني فعل ما فيه تقوى لله. ثم ذكر أعظم صورة أو من أعظم صور التقوى والبر وخصها هنا وهي قول وتصلح بين الناس. لماذا؟ لأن أكثر ما يقع في حياة الناس هي هذه الصورة، أنه قطع فلانا، فلانة ما تزور فلانة، ليش؟ والله أنا حلفت. لا، هذا منهي عنه. قال والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأعمالكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي رواية بالعكس فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، يعني يجوز له أن يأتي هذا الأمر حتى قبل أن يكفر بشرط أن يكون عازما على أن يكفر عن يمينه. فنقول لمن حلف، نقول لا، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، كما قال الله تعالى في شأن أبي بكر لما حلف أن لا ينفق على مصطح قال ماذا؟ قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فامتثل أبو بكر، كفر عن يمينه ورد النفق على مصطح. ثم نستفيد من يعني هذه الآية الإخوة قاعدة عظيمة، وهي أن تعظيم الله لا ينبغي أن يجعل وسيلة لتعطيل ما يحبه الله من الخير، لأن هذا قد يلتبس على بعض الناس، والشيطان يلبس على الإنسان، يزين له أنه يعظم الله وفي الحقيقة يترك ما يحبه الله من الخير، فيقول أنا ما بزور فلانا، لماذا؟ لأني حلفت. لا، تعظيم الله هنا ليس في اللجاج في الحلف والإصرار على الحلف، بل أن تحنف في حلفك وتكفر عن يمينك هذا أعظم عند الله، لأن الله تعالى يريد الرحمة، يريد الإصلاح بين الناس. كذلك مثلا واحد يدخل بيته لا يلقي بالا لزوجته ولا لأولاده، لا يلاعبهم، ينتظرون منك ابتسامة، ينتظرون منك مداعبة، نقول لا، يذهب إلى زاوية ربما انشغل بطلب العلم أو بتلاوة القرآن أو بذكر الله، يظن أنه يعظم الله بهذا، وهذا خطأ. تعظيم الله هنا في هذا الحال أن تفعل الشيء الذي يحبه الله. نعم، أنا ما أقول ضيع كل وقتك مع أهلك وأولادك، لا، لكن لا إفراط ولا تفريط، يؤدي حق زوجته، حق أولاده، يعطي كل ذي حق حقه في كل حال. فهذا الإخوة ملحظ دقيق. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتبع مراد نفسه، شهوة نفسه، ويظن أنه يعظم ربه. لا، ولهذا كثير ما يمر بالإنسان أحوال ويريد شيئا، لكن الله قدر لك أن تكون مثلا في هذا الحال، فهنا هذا الذي يريده الله تعالى منك. وهذا عام في الحياة، يعني الله تعالى ما جعل كل الناس علماء ولا دعاء إلى الله، جعل هذا طبيب وهذا مهندس وهذا مزارع وهذا تاجر، وهذا كل واحد ينظر ما الذي فيه تعظيم لله في هذا المقام وهذا الحال الذي هو فيه. فهكذا يعني كل ميسر لما خلق له، لكن على الإنسان أن لا يغلب شهوته الخفية في هذا الباب ويزعم أنه يعظم الله، بل يتجرد لله، ينظر ما هو الأمر الذي يحبه الله في هذا الحال فيقوم به، وهذا الذي فيه تعظيم لله جل وعلا. طيب لعلنا، طيب الآية التي بعدها موصولة بما قبلها، يعني كما حذر الله من التسرع في الحلف لمنع الخير، فكذلك أيضا نبه هنا على ما يجري من التسرع في الحلف بالله بدون قصد، فهذا يشبه هذا، فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو هو ما لا يعتد به. قالت عائشة رضي الله عنها هو كلام الرجل في بيته، كلا والله بلا والله. فلغو اليمين يعني اليمين التي لا تقصدها أبدا، وإنما تكون باللسان، والله تتغدى عنا اليوم، والله تتعشى عنا اليوم، وهكذا. فهذه يمين يعني ما قصدها الإنسان، يعني حلف استحياء إكراما مثلا، وهذا يرجع إلى المقصد، ربما يقول نفس يعني هذه اليمين لكن يقصد الإلزام، فهذه يكون فيها كفارة، لكن هو أعلم بما في قلبه، إذا لم يقصد أن يعني اليمين وما أراد اليمين ما عقد قلبه عليها، فهذا يعني ليس فيه كفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. كذلك جاء عن جمع من الصحابة والتابعين أن يمين اللغو يدخل فيها إذا حلف الإنسان على شيء يظنه كذلك ثم تبين خلاف ظنه، فهذا أيضا ليس عليه إثم وليس عليه كفارة. يعني قال والله يعني حصل كذا وكذا، أو سأفعل يعني كذا وكذا بناء على ظنه، ثم تبين له خلاف ما يظن، فهذا يعني أيضا مما يعني يعفى عنه، كما جاء في تفسير هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني ما قصده القلب، والكسب هو يعني يطلق على ربح التجارة الذي يريده الإنسان ويرغب فيه، هذه الكلمة تدل على هذا، أن القلب اتجه لليمين وأرادها وقصدها. في الآية الأخرى ماذا؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في سورة العقود يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فناسب أن يقول هناك عقدتم الأيمان، لكن هنا مشى على الأصل بيان النية والمقصد. قال بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، والله غفور حليم. وتأمل كيف قال هنا حليم، يعني الحلم هو عدم المعاجلة بالعقوبة، لأن في الحقيقة هذا يعني فيه شيء من يعني عدم كمال الأدب مع الله، إن الذي يكثر من اليمين ويعني فهذا فيه تقصير في الحقيقة في الأدب مع الله. قال الله غفور حليم، وكذلك لا يعاجلكم بالأخذ، لأن قال لا يؤاخذكم الله، فناسب أن يقول حليم لأنه لا يعاجلكم بالمؤاخذة، لأن الله تعالى يعلم ما في القلوب، ينظر إلى ما في القلوب. ثم من أشهر الأيمان التي تحول بين المسلم وبين البر والخير الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلوا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.